بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامسة أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة. ذيك قبل الدخول في البحث، ذيك النقاط الأربعة التي بيناها بالأمس أكو فيها غموض أو لا؟ بعض الإخوة ذكر بأنه النقطة الثانية والنقطة الرابعة نوضحها أكثر، إذا أكو فيها احتياج توضيح أكثر فنوضحها في الدرس، أما إذا واضحة فنحيل الأخ إلى ما بعد الدرس. أكو احتياج إلى التوضيح؟ ملي يعني يا نقطة، النقطة الثانية يعني، ها النقطة الثانية، والثانية لا واضحة كانت، ولكنه الثانية لعله تحتاج إلى شوية توضيح أكثر. والرابع، شوفوا في النقطة الثانية قلنا أساسا نحن في كل خبر من الأخبار يوجد عندنا مخبر عنه، يعني قضية، لأن الخبر إنما يتعلق بشيء مخبر عنه وهي القضية التي يخبر عنها المخبر. إذا فرضنا أن 10 يخبرون عن قضية واحدة، ونفس هؤلاء 10 يخبرون عن 10 قضايا، احتمال الخطأ في أيهما أكبر؟ في 10 الثانية احتمال الخطأ في كل واحد أكبر. احتمال الخطأ في الحالة الأولى في كل واحد منهم، مو في المجموعة، في كل واحد من 10، فيما لو كان مصب الخبر شيئا واحدا احتمال الخطأ ماذا؟ أضعف مما لو كان مصب الخبر والقضية المخبر عنها متعددة بتعدد الإخبارات والمخبرين. لماذا هكذا؟ باعتبار أنه لابد نحن أن نفترض، إذا كان المصب واحد، أن الأول عندما جاء وقال لي رأيت زيدا وقع في النار كانت له مصلحة. هذه المصلحة ما هي؟ لأنه عدو لزيد، يريد أن يتشفى، يشيع عنه مثل هذا الخبر. ونفترض أن الثاني عندما جاء وأخبر بنفس القضية الأولى وهي أن زيدا قد وقع في النار، خب هذه مصلحته على الكذب، إذا افترضنا أنها مخطئة جميعا، مصلحته على الكذب هي نفس مصلحة الأول أم مصلحة ثانية؟ وبحساب الاحتمال لا يمكن أن نفترض أنها مصلحة الأول. صدفة يمكن في واحد، في اثنين ممكن، في الثالث ماذا تقولون؟ إذن لابد أن نفترض أن هؤلاء جميعا، مع أن ظروفهم مختلفة، لأن المفروض أن كل خبر لا يؤثر في الخبر الثاني، والثاني لا يؤثر في الثالث، والثالث لا يؤثر في الرابع، أن نفترض أن مصالح هؤلاء 10 مع اختلاف ظروفهم، مع اختلاف أحوالهم، مع اختلاف بلدانهم، مع معرفتهم لهذا الشخص وعدم معرفتهم لذلك الشخص المخبر عنه، جميعا اجتمعت على أن يخبرونا شيئا واحدا وهو لا واقعية له. هذا ضعيف بحسب الاحتمال لو مو ضعيف بحسب الاحتمال؟ ها؟ ضعيف. ضعفه إيش قد؟ افترضوا 10%. قوته إيش قد؟ الموافق 90%. ها؟ تعالوا الآن إلى هؤلاء 10. واحد يخبرني عن قضية يقول أنا رأيت فلانا وقع في النار، هذا احتمال المطابقة وعدم المطابقة إيش قد؟ 50%. والثاني يخبرني عن قضية ثانية يقول أنا رأيت فلان اصطدم بالسيارة، احتمال الكذب إيش قد؟ 50%. والثالث يخبر عن قضية ثالثة والرابع يخبر عن قضية خامسة ورابعة، والخامس عن قضية خامسة، والسادس إلى العشر كل يخبر عن قضية غير قضية الأخرى. هذه إذا تعدد المصاب يقوى احتمال الخطأ أو لا يقوى احتمال الخطأ؟ يقوى احتمال الخطأ. إذن الكبرى صارت واضحة أمامكم، وهي أنه كلما كان المصب والمركز الذي يخبر عنه المخبرون واحدا أو متقاربا فاحتمال تراكم الأخطاء أضعف، وكلما كان المصب والمركز الذي يخبرون عنه متعددا كان احتمال تراكم الأخطاء ماذا؟ أقوى. واضح هذا مو واضح؟ هسه تعال نطبق على التواتر والإجماع. في التواتر عموما المصب واحد أو متعدد؟ واحد. إذا تراكم الأخطاء أضعف لو أقوى؟ ها؟ أضعف. تعالوا إلى الإجماع، مفردات الإجماع. هذا عندما أفتى بفتوى، أنا من أين لي علم أن الثاني عندما أفتى استند إلى نفس الدليل الذي استند إليه الأول؟ لعله استند إلى ماذا؟ إلى دليل ثاني. والذي أفتى بالفتوى الثالث مطابق للأول والثاني من حيث الفتوى، أنا عندي علم أنه استند إلى نفس الدليل، لعله استند ماذا؟ إلى دليل ثالث، لعله استند إلى دليل رابع، لعله استند إلى دليل خامس، وهكذا. هنا تعدد المصاب لو اتحد المصاب؟ تعدد المصاب. إذا تراكم احتمال الخطأ أقوى لو أضعف؟ إذا تبين من هنا أن تراكم احتمال الخطأ في التواتر أضعف منه في الإجماع. واضح هذا؟ أما فيما يرتبط بالقضية الرابعة، في القضية الرابعة قلنا طبعا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا ما وجدت في تقريرات بحثه يشير إلى هذه النقطة الرابعة، يعني النقطة الأولى الثانية الثالثة الخامسة كلها موجودة. الإخوة اللي يريدون يراجعوها في الجزء الرابع صفحة 309، من صفحة 309 إلى صفحة 311 السيد الشهيد يبين هذه النكات الأربعة. هنا أنا ذاكر خمس نكات، الجزء الرابع تقريرات السيد الهاشمي صفحة 309، النكتة الأولى والنكتة الثانية والنكتة الثالثة والنكتة الخامسة مبينة هنا، أما النكتة الرابعة غير مبينة هنا. النكتة الرابعة غير مبينة في التقريرات. النكتة الرابعة هذه، كلما قلنا بأنه هذا قانونها المنطقي، أين قانونها المنطقي؟ في الأسس. الآن فقط نقربها نحن من الناحية الوجدانية. كلما احتملت أن المقتضي تام، أو علمت بأن المقتضي موجود ولكن لا تعلم أنه ابتلي بمانع أو لم يبتلي بمانع، هذه حالة، أو شككت أساسا في وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، أيهما أقوى؟ ها؟ وجدانا أيهما أقوى؟ المقتضي تام لكن لا تعلم أنه ابتلي بمانع أو لم يبتلي بمانع، أو شككت في وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، الأول أقوى. نريد أن نقول في التواتر عادة المقتضي تام، لماذا؟ لأنه إخبارات حسية، والإخبارات الحسية تعتمد على الحواس. خب إذا أنا أحتمل الخطأ لابد أحتمل الخطأ من المدارك الحسية، ها؟ يعني أنه رأى زيد ولكن اشتباها تصور أنه عمرو، هذا هو نادر. إذن المقتضي تام، لابد الذي أدى به إلى أن يكذب أو يذكر خلاف الواقع ماذا؟ كان وجود مانع. واضح؟ إذن في المدركات الحسية، في الإخبارات الحسية عادة المقتضي تام لو مو تام؟ نعم المقتضي تام، ولكن الإشكال أين؟ في وجود المانع. أما في الإجماع عادة المقتضي تام؟ ها؟ لا، لأنه قد لعله قد اشتبه ماذا؟ في نفس المقتضي. تصور هذه رواية وهي كلام شيخ الصدوق، هذا المقتضي المتام. سلام عليكم. واضح المطلب؟ إذن في مفردات التواتر المقتضي تام، وينشأ احتمال الخطأ من وجود المانع عن تأثير المقتضي. ولكن في مفردات الإجماع ماذا؟ قد يحتمل عدم تمامية المقتضي، ومن هنا مفردات التواتر تكون أقوى من مفردات ماذا؟ الإجماع. فإذا كانت مفردات التواتر تفيد قوة واحد إلى اثنين، مفردات الإجماع تفيد واحد إلى ثلاثة، تفيد واحد إلى أربعة. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ في مفردات التواتر ينشأ من احتمال وجود المانع في الأعم الأغلب، أما احتمال الخطأ في الإجماع ينشأ من أين أيضا؟ ينشأ في كثير من الأحيان، أو لا أقل من بعض الأحيان، ينشأ ماذا؟ من احتمال عدم وجود المقتضي وتمامية المقتضي. فلهذا شوفوا العبارة يقول: فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة. أما هذا الاحتمال كان في مفردات التواتر ماذا؟ ضعيفا، كان موجود ولكن كان أضعف مما هو موجود في الإجماع. وهذا معنى أن مفردات التواتر أقوى من مفردات الإجماع، لأن مفردات التواتر لا يوجد فيها احتمال أن يكون احتمال الخطأ ناشئا من عدم المقتضي، ولكن مفردات الإجماع قد يكون الخطأ ناشئا ماذا؟ من عدم وجود المقتضي. واضح المطلب؟ سنأتي إلى النقطة الخامسة. النقطة الخامسة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكرها في رابعا في صفحة 311، الإخوة اللي يردون يراجعون: عدم وجود نقطة مشتركة للخطأ. السيد الشهيد هنا في النقطة الخامسة التفتوا جيدا، لأنه له فرق دقيق مع النقطة الثانية. في النقطة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا يوجد مصب مشترك في التواتر، ويوجد مصب متعدد أين؟ في الإجماع. هنا نريد أن نقول توجد نكتة مشتركة في الإجماع ولا توجد نكتة مشتركة في التواتر، بعكس ما ذكرناه في الحالة الثانية. وهناك كانت مقوية للتواتر المصب الواحد ومضعفة للإجماع، ها؟ وهنا النكتة المشتركة مضعفة للإجماع ومقوية ماذا؟ للتواتر. ما الفرق بين نكتة مشتركة ومصب واحد؟ ما أدري واضح الآن شنو أريد أقوله هنا؟ إذن لابد أن نميز جيدا بين المصب الواحد وبين النكتة المشتركة. المصب الواحد هنا قلنا رواية، لعل الرواية متعددة، لعل المدرك متعدد، وهذا شكل قلنا. ولكنه المصب الواحد قلنا المخبر عنه واحد. ولكن هنا نريد أن نقول أن الذي يدعو الإنسان إلى الكذب، إلى مخالفة الواقع، إذا كان متعددا فهذا يكون ماذا؟ عامل تقوية للاحتمال. إذا كان واحدا يكون عامل تضعيف للاحتمال. مو المخبر عنه، مو الرواية، مو القضية، لا، الذي دعاه إلى أن يخالف الواقع. ما الذي دعاه إلى أن يخالف الواقع؟ هذا الإنسان لم يرى زيد وقع في النار، ها؟ وجاء وكذب عليه وقال زيد وقع في النار. هذا كان له داعي لو ما إلى داعي له، ها؟ إلى داعي لو ما إلى داعي له داعي. هذا الداعي تارة يكون واحدا وأخرى يكون ماذا؟ متعددا. كلما تعدد يكون عامل تقوية. لماذا؟ لأنه كيف اجتمعت هذه المتعددات وأخبرنا عن شيء واحد؟ هذا بحساب الاحتمال هو ضعيف جدا. ولكن كلما كانت النكتة الداعية واحدة هذا يكون ماذا؟ مضعف للاحتمال. يعني مثلا التفتوا جيدا، يعني مثلا لو كان 10 أشخاص أخبروني عن قضية واحدة، قالوا رأينا زيد في فلان مسابقة علمية خسر الجولة العلمية، فلان غلبه، عمرو خالد غلبه. خب أنا عندما أأتي وأحقق أجد هؤلاء 10 أساسا لا توجد بينهم رابطة الصداقة، لا رابطة الأخوة، لا رابطة الزمالة مع زيد المغلوب الذي أخبروا عنه، كل هذا من بلد، ذاك من بلد، ذاك من مدينة، هذا من مدينة، ظروفهم مختلفة، مستوياتهم مختلفة، لا يوجد أي زمالة في الدرس حتى أقول عداء، وجميعا تتفق مصالحهم على أن يخبروني بمغلوبية زيد. هذا ضعيف لقوي، ضعيف جدا. هذا دعته مصلحة إلى الكذب. طبعا إذا فرضنا أنه زيد لم يغلب، هؤلاء كذبوا علي جميعا، هذا دعته مصلحة إلى أن يكذب، ذاك دعته مصلحة أخرى، ذاك دعاه مصلحة ثالثة والرابع والخامس إلى غيره. إذن إذا كانت النكتة والداعي متعددا، هذا يضعف من الاحتمال، لو يقوي من احتمال الصدق، يقوي من احتمال الصدق. أما إذا أنا حققت في هؤلاء العشرة وجدت أنهم جميعا هؤلاء زملاء لذلك الإنسان، فإذا أقروا له بالغلبة، هذا معناه أنه ماذا؟ هم لم يصلوا إلى تلك الدرجة العلمية. أكفد نكتة جمعت بين هؤلاء أن يكذبوا هذا الكذب ويقولوا أن زيدا ماذا؟ غلب في تلك الجولة العلمية. هنا من هؤلاء العشرة إذا أنا أريد أن يحصل لي احتمال الصدق، احتمال الصدق كم درجة؟ 30 درجة، 40 درجة. أما من أولئك العشرة احتمال الصدق 70 درجة، 80 درجة. إذن كلما كانت، التفتوا جيدا، النقطة دقيقة جدا، كلما كانت النقطة المشتركة، شنو النقطة المشتركة؟ النقطة يعني الداعي إلى مخالفة الواقع، كلما كان الداعي التي يعبر عنها السيد الشهيد هنا نقطة متعددا، فهذا يكون عامل تقوية للاحتمال. وكلما كان الداعي واحدا، يعني النكتة واحدة، كان عامل تضعيف لاحتمال الصدق. واضح؟ الآن تعال خلينا نطبقه في باب التواتر وفي باب الإجماع. خب باب التواتر، النكتة واحدة لو متعددة؟ متعددة، أحسنتم، متعددة. ليش؟ لأنه هؤلاء الذين أخبروا ظروفهم متعددة، نواياهم متعددة، مصالحهم، واحد عالم، واحد بقال، واحد تاجر، واحد سائق، ونحو ذلك. إذن أن يجتمع هؤلاء مع اختلاف ظروفهم، مع اختلاف نواياهم، مع اختلاف دواعيهم، أن يكذبوا كذبا واحدا، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمالات. أما أن يجتمع مجموعة من العلماء لاشتباه لهم في قاعدة معينة، النكتة هناك متعددة لو واحدة؟ واحدة. إذن إذا كانت النكتة متعددة يكون مقويا لاحتمال الصدق، هناك إذا كان المصب متعددا يكون ماذا؟ مقويا لاحتمال الكذب، لأن المصب شيء والداعي شيء آخر. والإجماع توجد فيه نكتة مشتركة، لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ مسألة أكو في الفقه، وهي أنه إذا أمر الإنسان بالإزالة، دخل المسجد، يؤمر بإزالة النجاسة أو لا يؤمر بإزالة النجاسة؟ وجد النجاسة على أرض المسجد، على فراش المسجد، مأمور بالإزالة أم لا؟ هذه الإزالة وجوب الإزالة فوري أم متراخي؟ فوري. ومأمور بالصلاة أم لا؟ قال المؤذن الله أكبر. مأمور بالصلاة أم لا؟ الآن ترك الإزالة ووقف وصل، قب صلاته فورية أو غير فورية؟ غير فورية، يستطيع أن يؤخرها، يزيل النجاسة ثم يصلي، في محذور؟ لا. ولكنه إذا صلى وترك الإزالة في محذور أو لا؟ في محذور، لأنه الآن الشارع كان يقول له أزل النجاسة، الآن هو خالف الإزالة ووقف وصلى، صلاته صحيحة لو باطلة؟ إلى الزمان ما قبل المحقق صاحب الكفاية لعله كان يقولون باطلة. لماذا؟ لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا مأمور بالإزالة مو مأمور بالإزالة، منهي عن الصلاة مو منهي عن الصلاة، لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي في العبادة يقتضي الفساد لو ما يقتضي الفساد، فالصلاة تكون باطلة. ها؟ ولكنه من زمان المرزا رحمة الله تعالى عليه وجدت فكرة في علم الأصول وخدمت علم الفقه بشكل غريب وعجيب، وهي فكرة الترتب، وهي أن الشارع يقول أزل، إن لم تزل فصلي. إذن عندما يصلي مأمور بالصلاة ومنهي عن الصلاة، صلاته صحيحة لو باطلة. لعل الذين أجمعوا على البطلان، بطلان الصلاة، لم يصل إلى ذهنهم ماذا؟ فكرة الترتب، فكانوا يتصورون أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. خب، الداعي إلى إجماع الفقهاء على البطلان نكتة واحدة، نكات متعددة، نكتة واحدة، فكلما كانت النكتة مشتركة كان عاملا لتضعيف الاحتمال، وكلما كانت النكتة متعددة كان عاملا لتقوية الاحتمال. خب، هنا التعدد صار في صالح القوة لو في صالح الضعف؟ في صالح القوة، بخلاف المصب عندما تعدد صار في صالح القوة لو في صالح الضعف؟ في صالح الضعف. إذن اتضح لكم الفرق بين النقطة الثانية والنقطة الخامسة، فإنه في النقطة الثانية كلما كان المصب متعددا كان عامل ضعف للاحتمال، وهنا كلما تكون النقطة متعددة يعني الداعي متعددا يكون نقطة قوة للاحتمال. أستطبق العبارة معي الخامسة، أن الأخطاء طبعا مو موضحة بهذا الشكل في التقريرات. أنا عندما قلت الإخوة يرجعون للتقريرات هسه لا يتصورون أن هذه توضيحاتنا أيضا من التقريرات، ها، هذا مستفاد من كلمات الأستاذ الشهيد في التقريرات، لكن بهذا التوضيح ما تجدوه هناك، فلهذا اللي يردون يحشون هنا بلا بد يحشون. الخامس، أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدثية يعني الإجماع، مفردات الإجماع، يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي تلك النكات الأخطاء بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. يعني النكتة الداعي تكون ماذا؟ الدواعي تكون متعددة، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في عدم وجودها. خطأ عندكم، أحسنتم، هذه الكتاب ناقص، فلهذا أنا أحلان أحسس به. قال كان احتمال شنو؟ الخطأ، مو؟ كان احتمال خطأ المجموع أقرب من احتمال الخطأ في حالة عدم وجود تلك النقطة المشتركة كاملا، بعكس النقطة الثانية. هنا كلما كان المصب متعددا كان ماذا؟ أضعف أقوى احتمالا للخطأ، وكلما كان المصب واحدا أو متقاربا كان أقوى أضعف احتمالا للخطأ. هنا كاملا بالعكس، كلما كانت النكتة مشتركة أو متقاربة فهي أقوى في تضعيف، أكثر في الخطأ وأقوى في تضعيف الاحتمال، والعكس صحيح، كلما كانت النكتة واحدة متعددة فإنه يكون مقويا للصادقة لا أنه مضعف لاحتمال الصادق بالنحو الذي بيناه. ثم ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة. هسه تشوفون انتم بعد بحث الإجماع أساسا هو يريد لفت اجتهاد قائم بنفسه، أنه أنت في كل مسألة لابد أن تدقق مثل هذه التدقيقات، أساسا كل مسألة بعد تحتاج إلى فد زمن طويل إنسان يحقق في كلمات السابقين حتى يرى هذه الاحتمالات ويرى هذه النقاط حتى يرى أنه يحصل من الإجماع استكشاف الدليل الشرعي أو لا يحصل. ومن هنا تعرفون بعد لا يمكن الاستدلال في كل مكان بالإجماع إجماع، لأن الإجماع لكي يكشف عن الحكم الشرعي يحتاج إلى طريق طويل جدا حتى يثبت لنا الحكم الشرعي. نحن لابد أن نستدل بالكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب نرجع إلى السنة. أما هذه الإجماعات المدعات فدون إثباتها خرط القتاد لكي تكشف لنا عن الحكم الشرعي، لا يمكن لنا أن تكشف عن الحكم الشرعي إلا في موارد نادرة جدا يستطيع الإجماع أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، لأنه مبتلى بمثل هذه الإشكالات، هذه التأثرات، هذه الظروف، تأثير الأول في الثاني والثاني في الثالث وإلى غير ذلك. ثم يقول: ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها ينبغي أن يكون منها في أول السطر، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية. هسه مثلا أنت تأتي في مثل زماننا، طبعا الإجماع في مثل زماننا لا يكشف عن الحكم الشرعي، نعم الإجماع في مثل زمان شيخ الطائفة وما قبل شيخ الطائفة يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. هسه الآن نضرب مثال في زماننا، أنت تأتي مرة إلى تجد أن المراجع المعروفين والمتصدين للفتيا ولإرجاع ورجوع الناس إليهم هؤلاء جميعا متفقون في فتوى، افترض عددهم 10 هؤلاء المراجع، لكن في المقابل لم تجد أنصاف المجتهدين إن صح التعبير، هؤلاء الذين هم من أهل الفاضل من أهل العلم ولعلهم أيضا من المجتهدين ولكنه ليسوا من الطبقة الأولى من المجتهدين، وعددهم ماذا؟ 50. أيضا هؤلاء متفقون على فتوى مخالفة لتلك الفتوى، أنت يحصل لك الإطمئنان بأيهما أكثر؟ ها؟ بالأولى، مع أن العدد أقل، لماذا؟ النوعية. أحسنتم، إذن هذا أيضا له أثر في تقوية الإجماع وتضعيف الإجماع، تارة أن المجمعين أناس ليسوا من المتصدين للفتوى وليسوا هم من الطبقة الأولى في فقهاء الإمامية، وأخرى أن الذين ادعوا الإجماع وأفتوا هم من الطبقة الأولى في فقهاء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا له أثر في حساب الاحتمال، أنت تجد بأنه في الزوايا والتكايا كثير من الفقهاء يقولون فتوى ولكن الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية لا يقبلون تلك الفتوى. هل يمكن لك أن يحصل لك اطمئنان بأن تلك الإجماعات تكون كاشفة عن الحكم الشرعي؟ لا. إذن لابد أن ينظر إلى نوعية المفتين، يعني إلى مفردات الإجماع وكيفية هذه المفردات. قال: منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، فكلما كان الفقيه أقرب كان احتمال صدقه أقوى، وكلما كان الفقيه أبعد كان احتمال المطابقة واستكشاف الحكم الشرعي من تلك الفتوى ماذا؟ أضعاف. واضح المطلب؟ لماذا؟ باعتبار أنه كلما كان أقرب لعله وجد أحد تلامذة الإمام الرضا سلام الله عليه وأخبره، أما إذا كان بينه وبين زمان الأئمة 500 عام نحن نستطيع أن نفترض أنه لعله وجد أحد تلامذة الأئمة وسألهم المسألة، لعله كان هناك سيرة متشرعية عاصرها الفقيه وكانت متلقات من عصر المعصوم، ممكن لو مو ممكن، ولكن الفقيه مثل الشهيد الأول مثل الشهيد الثاني مثل المحقق مثل العلامة، هؤلاء يمكن أن نفترض أنهم عاصروا سيرة متشرعة موجودة في زمن المعصوم ولم يعاصرها شيخ الطائفة، ممكن هذا؟ إذن كلما كان الفقيه أقرب من عصر النص، مرادنا من عصر النص يعني عصر الأئمة، كلما كان فتواه أقوى بحساب الاحتمال، وكلما كان أبعد كلما كان فتواه أضعف بحساب الاحتمال، إلى أن نصل إلى زمن أساسا فتوى الفقيه بلا دليل لا قيمة لها، لا تكشف عن أي شيء. إن وجد عنده دليل ننظر إلى دليله، إن لم يوجد عنده دليل لا قيمة، لا يكشف لنا عن شيء. ومن هنا عد يقع الكلام في الإجماعات المدعات، في كلمات الشهيد، في كلمات العلامة، في كلمات المحقق، في كلمات العلماء المتأخرين، محقق الكركي ونحو ذلك من الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية. هذه الإجماعات ليست لها قيمة من الناحية حساب الاحتمال. أي إجماعات لها قيمة؟ تلك الإجماعات التي كانت قريبة من عصر النص، تلك الفتاوى التي صدرت في تلك العصور التي إما كانت في زمن الغيبة الصغرى من قبيل الفتاوى التي صدرت من الصدوقين، من المفيد، من المرتضى، وإلى شيخ الطائفة. إلى هذا الحد نستطيع باعتبار أنه الزمن مو كثير. أما بعد ذلك، بعد الفتاوى والإجماعات، بعد ليست لها تلك القيمة التي يمكن أن يستكشف بها الحكم الشرعي. التفتوا للمطالب جيدا. هذه المطالب اللي دا أطرحها تشوفون في عبارات الكتاب مو موجودة، دا أطرحها من مطالب مكان آخر، لعله بعض الإخوة منكم بعد الحلقات لا يريد أن يقرأ شيء حتى يكون عنده صورة من المطالب. بلي ها، في اكو مشكله في اجماعات السيد المرتضى، هو انه كثيرا ما يدعي الاجماعات السيد المرتضى وفي قباله شيخ الطائفه يخالف، فلهذا يقال ان هذه الاجماعات فيها ما فيها، لانه بعد شيخ الطائفه كان تلميذ السيد المرتضى وزميل السيد المرتضى، زميل السيد المرتضى وتلميذه، زميله لانه كلاهما اخذ درسا من الشيخ المفيد، وتلميذه بعد أن توفى الشيخ المفيد شيخ الطائفة درس عند من؟ عند سيد المرتضى. خب كيف يمكن أن نفترض أن شيخ الطائفة يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد؟ سيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد في زمان الواحد، ها؟ هذا يا إجماع، إجماع الطائفة، هو شيخ الطائفة دي يعارض هذا الإجماع، بل يدعي الإجماع على الحجية. خب لعد أين ذهب إجماع السيد المرتضى؟ خب لا أقل مخالف من؟ السيد المرتضى مخالف، لعد كيف يدعي شيخ الطائفة الإجماع على حجية خبر الواحد؟ خب أنت يحصل لك شك أن هذه الإجماعات شنو المقصود بها؟ فتوجد مثل هذه الإجماعات، ولعل منشأ كثير من هذه الإجماعات منشأها أنها في قبال العامة كانت، يعني العامة كانوا يقولون شيء في قبال الخاصة، الخاصة عندما كان يجيبوهم يقولون ورأي الطائفة هذا. فلهذا فهد بحث تاريخي وعلمي لابد يكون في الإجماعات المدعاة في كلمات المتقدمين. فلهذا بعد إنسان إذا يريد يجي إلى الحكم الشرعي بعد لا تخيفه هذه الإجماعات. هسه الشيخ المفيد مدعي إجماع، لا يدعي إجماع، لا تخافون أنتم من الإجماع، ذهبوا إلى الأدلة شوفوا الأدلة بأيديكم ما هي. ليصير هذا الإجماع فد ما أدري شو أعبر عنه، فد ساطور الإنسان إذا يريد يتكلم مباشرة يقام له إجماع الطائفة. خب إجماع الطائفة شنو؟ تعالوا إلى الكتاب والسنة. هذا معناه، شوفوا أنا أذكر هاي المطالب الإخوة يكونون على بينة، أنا مو أريد أقول بأنه إذن لا نعتني بمن تقدم من الفقهاء، لا أعوذ بالله أن أقول أن هؤلاء الفقهاء الذين حفظوا لنا المذهب إلى يومك هذا، ما أريد أن أقول هذا، ولكن أريد أن أقول أيضا لا نكون مقلدين في قبالهم. ادعوا الإجماع، ولابد أن نعرف مناشئ هذه الإجماعات ما هي على أي الأحوال. قال ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، ومنها، شوفوا هذه منها صارت أول السطر، كانت ينبغي منها الأولى أيضا تكون في أول السطر، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها. شوفوا تارة أن المسألة المتفق على حكمها من المسائل التي نتوقع صدور الحكم الشرعي فيها من المعصوم، فلهذا عندما يجمع الطبقة الأولى من فقهائنا عليها نقول لعلهم وصلوا إلى النص ولم يصل إلينا. ها؟ هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ إذا كانت تلك المسألة من المسائل التي يترقب صدور النص من المعصوم فيها، أما إذا كانت من المسائل التي لا يترقب صدور النص فيها من المعصوم، لا يترقب صدور الدليل فيها من المعصوم، وأجمع الفقهاء، نحن ماذا نستكشف؟ نستطيع أن نستكشف من إجماع الفقهاء النص الشرعي أو لا نستطيع أن نستكشف؟ لا نستطيع، وإذا استطعنا أن نستكشف فبدرجة ضعيفة جدا. لماذا؟ لاحتمال قوي أن هؤلاء باجتهادهم وصلوا إلى هذه الفتوى لتلك النقطة المشتركة، مو لأنهم وجدوا دليلا عليها، ونحن الحجة بالنسبة إلينا الدليل والنص من الشارع لو اجتهاد المجتهدين النص. إذن لابد أن ننظر إلى تلك المسألة التي أجمع عليها الفقهاء، هل هي من المسائل التي يترقب صدور النص فيها أو من التفريعات التي نحتمل أنها مستحدثة بعد عصر النص. فإن كانت من القسم الأول فمفردات الإجماع تكون ماذا؟ احتمالها قوي. أما إن كانت المسألة من القسم الثاني فمفردات الإجماع إما لا قيمة لها وإما لها قيمة ماذا؟ أقل. فلهذا تجد أن المحققين من أمثال السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه كان يقسم الإجماع في المسائل الأصلية والمسائل الفرعية. مراد من المسائل الأصلية يعني تلك التي يترقب صدور النص فيها، فرعية يعني تلك التفريعات، لأنه الأئمة ماذا قالوا لنا؟ علينا بيان الأصول وعليكم ماذا؟ عليكم بيان الفروع وتفريع الفروع. إذن الإجماعات إذا كانت في الأصول هذه لها قيمة، أما الإجماعات إذا كانت في التفريعات بعد ليست لها تلك القيمة. فلا بد أن نميز بين المسألة المجمع عليها أنها مسألة يترقب صدور النص فيها أو مسألة لا يترقب صدور النص فيها. وأثره ماذا؟ أنه إذا كان الإجماع في مسألة يترقب صدور النص فيها فالقيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع كبيرة، أما إذا كانت المسألة المجمع عليها من المسائل التي لا يترقب صدور النص فيها فالقيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع ليست بدرجة كبيرة أو لا قيمة لها. قال: ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكون تلك المسألة من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات التي لا يترقب صدور النص بشأنها. ونحن نريد أن نستكشف من الإجماع ماذا؟ النص الشرعي، الحكم الشرعي. فإذا لم تكن تلك المسألة المجمع عليها مما يترقب صدور النص فيها إذن لا يمكن أن يكون لمثل هذا الإجماع كاشفا عن النص الشرعي. ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة. يعني شنو؟ يعني أن المسألة كلما كانت أكثر ابتلاء للناس وخصوصا في تلك الأزمنة هذا يترقب صدور النص فيها أو لا؟ وكلما كانت المسألة شاذة ونادرة يترقب صدور النص فيها أم لا؟ إذن إذا كان إجماع في مسألة كثيرة الابتلاء احتمال صدور النص فيها كبير جدا، أما إذا كان الإجماع في مسألة شاذة لا يترقب صدور النص فيها، من قبيل الإجماعات في باب الخنثى. خب الخنثى مسألة ابتلائية؟ لا، مسألة نادرة جدا. إذن إذا وجدت فيها إجماعات نحن نحتمل أن هذه الإجماعات منشوها إجتهاد المجتهدين وأنهم وجدوا نصا دليلا على الحكم الشرعي. واضح؟ قال: ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أن المسألة بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. أنا أطبقها على مثال حتى الإخوة يلتفتون جيدا. المثال هذا: لو كانت في الشريعة أو في المذهب الإمامي يجوز غسل الأرجل وغسل الرأس، مو أنه يجب مسح الرأس ومسح الرجلين أو القدمين، لو كان يجوز ذاك أيضا، الدواعي كانت تقول أن ينتشر الغسل لو أن ينتشر المسح. ها؟ الغسل لماذا؟ لأنه أعمية أغلبية المسلمين في ذاك الوقت كانوا ماذا؟ يعملون بمذاهب غير مذهب أهل البيت. وإذا لم يكن في مذهب أهل البيت هذا أمرا إلزاميا فالدواعي كانت ماذا؟ أن يكونوا مع المسلمين. ولكن نجد إصرار من شيعة أهل البيت على أن يمسحوا. هذا شنو منشأ؟ مو فقط إصرار من الشيعة بل وإجماع من الفقهاء على أن يكون بالمسح. خب نرجع إلى الأدلة نجد لا نجد فالدليلا واضحا يقول بوجوب المسح. نعم وضوءات بيانية، والوضوء وضوء البياني قلنا فعل، والفعل يدل على الوجوب؟ قلنا لا يدل على الوجوب. إذن لابد أن نفهم من هذا الإصرار من المتشرعة ومن الفقهاء الذين يفتون بهذا الحكم أنهم قد تلقوا دليلا على الحكم الشرعي، وإلا لو لم يكن عندهم دليل على هذا الحكم الشرعي لما كان هناك أي إصرار على الالتزام بالمسح. ما أدري واضحة النقطة أم لا؟ إذن لابد أن ننظر إلى المسألة المجمع عليها. هسه شوفون انتم عد فد اجماع من الاجماعات لابد هلقد تبحثون. هسه لما يكون الانسان مجتهد واقعي ايش قد يحتاج لزمان؟ لابد ان ننظر الى المسألة التي هي محل البحث، هل هي من المسائل الابتلائية او لا؟ واذا كانت من المسائل الابتلائية، هل هي من التي توجد الدواعي فيها على خلاف ما هو المعمول عند الطائفة، او لا توجد فيها الدواعي على خلاف ما هو المعمول عند الطائفة؟ يعني العمل بخبر الواحد توجد دواعي على خلافها؟ لا، لانه امر معمولي كل العقلاء يعملون به. اما ان يكون هناك اصرار على ان يمسح على الجلد ولا يمسح على الخف، مع ان المعمول كان ماذا؟ ان المسح على الخف جائز او ليس بجائز؟ نعم جائز. فلهذا ورد في الرواية عن الامير سلام الله عليه انه يوم القيامة سيأتي اولئك الذين مسحوا على الخفين يأتون يجدون وضوءهم على جلود الحيوانات، لانه ما مسحوا على ارجلهم، مسحوا على الجلود، فوضوءهم يجدوه هناك ما يجدوا عندهم، لأنه هذه الوضوءات لها تجسد يوم القيامة، كما قرأنا لكم في بعض الروايات في باب اللمعة. إخوة تذكرون قرأنا تجسم الأعمال، تجسد الأعمال، يعني أن الصلاة لها صورة حسنة يوم القيامة، الوضوء أيضا كذلك، الصوم أيضا كذلك، الحج أيضا كذلك، والأعمال السيئة والقبيحة والمحرمة أيضا لها صور سيئة وقبيحة يوم القيامة، الوضوء أيضا يكون كذلك. فهذه الصورة يقول الإمام أمير المؤمنين سيجدونها على جلود الحيوانات، صورة الوضوء. خب لماذا هذا الإصرار من أئمة أهل البيت ومن شيعتهم على أن يكون المسح على القدمين لا على الخفين، مع أنه لو تأتي إلى الأدلة لا تجد أنت دليلا واضحا على ذلك؟ منشأه ماذا؟ نقول لابد أن منشأهم وجدوا دليلا على الحكم الشرعي. قال: درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أن المسألة بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين. نأتي إلى إجماع من الإجماعات، نجد أن الإجماع قائم وتوجد أدلة في تلك المسألة المجمع عليها، لكن عندما ننظر إلى الأدلة نجد أنها غير تامة، سندان دلالتان، سندان ودلالتان. خب إذا كان هذا مدركهم في الإجماع فالمدرك ماذا؟ فيه خلل. إذا كان مدركهم شيئا آخر هم لم يبينوه لنا، مثل هذا الإجماع له قيمة أو ليس له قيمة؟ يقول لابد أن ننظر إلى لحنهم، نحن المجمعين، أنهم عندما أفتوا وأجمعوا على هذه المسألة كان نظرهم إلى تلك الأدلة، يعني كان دليلهم تلك التي بأيدينا وهي واضحة الظاهر، أو ليس لهم نظر إلى تلك الأدلة الموهونة؟ هم أجمعوا سواء وجدت تلك الأدلة أو لم توجد. يقول إن كان نظر المجمعين إلى تلك الأدلة الموهونة فهذا الإجماع لا قيمة له، لأنهم اشتبهوا في مقام الاستنباط، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. أما إن لم يكن لهم نظر إلى تلك الأدلة الموهونة عندنا فالإجماع تكون قيمته الاحتمالية ماذا؟ كبيرة. لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقف المجمعين موقف المجمعين بمدارك نظرية موهونة، هاي نقطة خلوا هنا، وهذا هو المسمى في كلماتهم أن الإجماع محتمل المدرك. فإذا صار الإجماع محتمل المدرك يعني شنو؟ يعني احتمال استندوا إلى هذه المدارك والأدلة. خب نراجع نحن تلك الأدلة، نحن خب مو مقلدين لهم، مقلدين ماذا؟ للأدلة. نراجع الأدلة، إن تمت الأدلة فدليلنا بعد الأدلة مو الإجماع، وإن لم تتم الأدلة فلا قيمة للإجماع، لأن هذا الإجماع منشأه ماذا؟ كان هذه الأدلة ونحن ناقشناها. واضح؟ هذا من قبيل ما تتذكرون في باب اللمعة قلنا بأن وجوب النازح من البئر واجب أو مستحب، ها؟ إلى قبل المحقق كانوا يقولون ماذا؟ بوجوب النزح في النجاسات، بعده صار ماذا؟ يستحب. إجماع كان إلى زمن المحقق إجماع، لكن هذا الإجماع منشأه ماذا كان؟ الأدلة، فراجعنا نحن الأدلة وجدنا أن الأدلة لا تفيد الوجوب، لم نقبل الإجماع، لا محذور في ذلك. نقطة. إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات الكثيرة التي هي متفرقة في كل مسألة. مسألة بعد لا يمكن إعطاء الضوابط الكلية فيها، وإنما لا بد أن نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى نكات جزئية في كل مسألة مسألة. فتلخص مما تقدم، التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن الإجماع حجة، هل هو في طول السنة أم في عرض السنة؟ في طول السنة، في طولها. ليش؟ لأنه كاشف عن السنة، تكشف عن الحكم الشرعي. إذن عندما نقول أدلتنا على الاستنباط كتاب، سنة، إجماع، عقل، هذا الإجماع هو في عرض الكتاب والسنة؟ لا، هذا من قبيل حجية خبر الواحد. كيف الزرارة ينقل لي عن الإمام الصادق؟ الإجماع أيضا كأنه ينقل لي عن الإمام الصادق، ولكن يقول زرارة سمعت من الإمام الصادق، يعني إخباره حسي. المجمعون ماذا يقولون؟ يقول سمعنا من الإمام الصادق، لكن حسا له حدسا حدسا. إذن لا فرق بين الإجماع وبين خبر الواحد، بين الإجماع وبين التواتر. أنت تجعل التواتر من مصادر الاستنباط، ها؟ التواتر من مصادر الاستنباط، مع أننا قلنا أن الإجماع والتواتر ماذا؟ على حد واحد. التفتوا جيدا، إذن من هنا يتضح بأن الإجماع ليس طريقا للاستنباط كطريقية الكتاب والسنة، وإنما الإجماع ماذا؟ كاشف عن السنة، كاشف عن الحكم الشرعي. واضح المطلب صار ولا؟ هاي نقطة اتضحت. النقطة الثانية التي اتضحت، نحن لا نريد أن يكون هناك اتفاق من الجميع، لأن الاتفاق من الجميع ليست له المدخلية. الذي له مدخلية ماذا؟ لو اتفق 10 واستكشفنا الحكم الشرعي، كافي لو مو كافي؟ كافي، حتى لو كان هناك 10 آخرين مخالفون. إذن نحن لا ندور مدار وجود الاتفاق من العلماء وعدم وجود الاتفاق، وإنما ندور ماذا؟ مدار أن هؤلاء المتفقين يكفي هذا العدد لاستكشاف الحكم الشرعي أو لا يكفي هذا العدد. فلعله يكفي 10، ولعله يتفق الجميع ولا يكفي. ما أدري واضح ولا الإخوة؟ إذا مو واضح لا يأخذوا من عندنا تعبدا. بلي ليش أكو في بعض الموارد أكو إجماع؟ يعني إذا نعين في عصر معين ليش أكو إجماع؟ ليش أكو إجماعات؟ ولكن نحن لا ندور مدار الاتفاق وعدم الاتفاق، نحن ندور مدار أن هذا العدد يكشف لنا الحكم الشرعي أو لا يكشف. لعل 10 وفي قبالهم 100، هذا 10 يكشف عن الحكم الشرعي، ولعل اتفاق 100 لا يكشف عن الحكم الشرعي. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن بعد نحن لا ندور مدار أنه يوجد اتفاق من العلماء أو لا يوجد اتفاق من العلماء، نحن ندور مدار أن هذا العدد من المتفقين في الفتوى هذا كافي لأن يوصلنا إلى الحكم الشرعي أو ليس كافيا. فقد تجد في حالة 10 يتفقون على فتوى ويكون موصلا لنا ماذا؟ للحكم الشرعي. وقد تجد في حالة أخرى الجميع يتفق على الفتوى ولكنه ليس كافيا لاستكشاف ماذا؟ الحكم الشرعي، لأنه لفقدان بعض النكات. واضح النقطة إن شاء الله. قال ولما كان استكشاف الدليل الشرعي، سيد الشهيد لا يشير إلى النقطة الأولى، فقط يشير إلى النقطة الثانية. ولما كان استكشاف، ظاهرا الوقت منتهي مولانا، تطبيق العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.